في عروق الشعب الإيراني الأصيل. إذن هذا الهدف الأول سقط، كان خططوا له لسنوات طويلة، وأمدتهم بعض الدول التي من الله عليها بالأموال، أمدتهم بالأموال الكافية بتريليونات الدولارات للقيام بهذا المشروع. الهدف الأكبر لم يكن لا النووي ولا الباليستي ولا شيء آخر، الهدف الأكبر هو إسقاط الجمهورية الإسلامية وإعادة ابن الشاه ليحكم إيران. ولهذا رأيناه ابن الشاه في هذه الفترة وهو يظهر على وسائل الإعلام وهو فرح مسرور، لكنه بعد ذلك تألم وصار يغرد بأن ترامب خانني، وهو لا يعلم أن ترامب لم يخنه، ولكن ترامب عجز، نتنياهو عجز، الذين باعوا ذمامهم وأمدوا هؤلاء بالأموال عجزوا. ولذلك كانت صفعة قوية بقاء النظام في الجمهورية الإسلامية بقوته وتماسكه، بل ازداد تماسكا. رأينا التلاحم الشعبي الذي لا نظير له، كانوا يتصورون في بداية العدوان أرسل نتنياهو رسالة للشعب الإيراني، لكن فوجئ بأن كل الشعب الإيراني حتى أولئك الذين أحيانا يعارضون وجدناهم يرسلون رسائل ويقول نعم نحن نختلف مع النظام في بعض الأمور، لكننا لا نسلم بلادنا ولا نسلم نظامنا، بل رأينا حتى معارضين في الخارج. وبالتالي كان لهذا العدوان دوره في تحقيق التماسك الشعبي، بالإضافة إلى ذلك كان له دور في كشف المنافقين، الكثير من المنافقين من الموساد ومن المنظمات المختلفة والذين زرعوا في الجسم الإيراني لمدة طويلة، هؤلاء كشفوا، والجهات المكلفة بذلك تكشفهم كل يوم، وتكشف المصانع وتكشف المسيرات وتكشف الخطط. وطبعا هذا يؤذن بإيران أقوى بكثير مما كانت، يعني هؤلاء الذين حاول النظام حاولوا بالطرق المختلفة أن يزرعوا، بما فيهم مفتشي الطاقة الذرية والذين كانوا يعملون جواسيس. وبالتالي إيران الآن تخلصت وتسعى للتخلص من الجواسيس، وهي الآن محترمة، حتى لو نفذت ما نفذت من أحكام الإعدام، حتى لو أجرت ما أجرت من شدة وحزم مع هؤلاء، العالم كله سيحترم مواقفها، لن يستنكر أحد حكم الإعدام، لأنه رأى أن هؤلاء الخونة، هؤلاء المنافقين، هؤلاء المجرمين ماذا يفعلون وإلى ماذا يسعون. ولذلك القضاء الإيراني الآن المتحرر لديه قدرات، لديه صلاحيات أكبر بكثير حتى يحكم على هؤلاء وفق الشريعة الإسلامية. وحتى في الداخل الشعب الإيراني نفسه هو الذي سيسعى وسيعمل لكشف هؤلاء المجرمين. بالنسبة لما يطرحونه عن الحيلولة بين إيران وأن تكون دولة نووية، هذا لن يتحقق له، وكل جراء وكل ما فعلوه وما استعملوه من أسلحة باء بالفشل، وإيران بقيت دولة نووية، بل أصبحت الآن أكثر، لها شرعية أكبر، لأن استهداف المجرمين لها في الوقت الذي حصل فيه التفاوض خلافا لكل القوانين الدولية، هذا يدل أو يعطي الحق لإيران. كل العالم الآن يعطي الحق لإيران بأن تفعل ما تشاء، حتى لو شاءت أن تمتلك القنبلة النووية فهم يرون أن لها الحق في ذلك، لأن الدولة التي، لأن إيران دائما تدعو تقول بأن مشروعي سلمي ولا أتبنى أي جانب عسكري، ولكن هم تجرأوا فضربوا هذا المشروع السلمي. ولذلك الآن إيران لديها، وطبعا هذا درس، إيران كانت تحذر، لديها كما لديها الصبر الاستراتيجي لديها كذلك الحذر الاستراتيجي. أذكياء إيران عرفوا كيف يخزنون هذه اليورانيوم المخصب، كيف يخزنون المفاعلة أو المحركات وغيرها والمصانع وغيرها، وبالتالي تلك الضربات كانت ضربات محدودة جدا ويمكن أن تعالج بسهولة. هكذا ما ضربوه بنية تحتية وغيرها. بقي الآن الدور الأكبر لإيران هو ضربها للكيان، أكبر صفعة للكيان مرت به في تاريخه هي ما قام به إيران، وكشفت قوة ودقة الأسلحة الإيرانية، وكيف صار الصهاينة يختبئون في الملاجئ كل يوم وينادون ويتمردون على حكومتهم بسبب ذلك الأمر. وتلك الصواريخ كانت مفاجأة للعالم أجمع. الكثير الذين كانوا يتصورون أن أسلحة إيران هي خردة عرفوا الآن هذه الأسلحة التي أنشأها أبناء إيران، علماء إيران، تقنيو إيران، وفي ظل الحصار. وبالتالي الآن إيران لها شعبية في العالم أجمع وبين المسلمين خصوصا. كل ما قاموا به من محاولات لشيطنة إيران، فوبيا إيران سقطت. كل المسلمين الآن حتى الحركات الإسلامية رأيناها كيف ترسل رسائل تأييد لسيادة المرشد للإمام سيد علي الخامنئي. طبعا هذا كله دليل على أن هذه الضربة هي فتح مبين، هذه مقدمة للانتصار الأكبر. والأمة الآن عرفت قيمة إيران، وإيران الآن ليست كما كانت سابقا. نعم كانت إيران قوية، ولكنها الآن أقوى بعشرات أضعاف المرات مما كانت عليه. هذه رسالتي لكم. أنا الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، كاتب وأستاذ جامعي من الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله.
نعم، شكرا.
بسم الله الرحمن
الرحيم. للأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، الكاتب من الجزائر.
در شب سر چشمه خورشید تو، یاران یاران عشق تو، سر چشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل تغطيتنا هذه بالأخبار. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بيزشكيان استعداد طهران للتعاون مع مصر وسائر دول المنطقة من أجل تحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بيزشكيان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ثمن خلاله جهود القاهرة ومشاوراتها إلى جانب باقي قادة الدول الإسلامية ودول الجوار في سبيل إحلال وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وأوضح بيزشكيان أن إيران اضطرت للرد عسكريا على قاعدة أمريكية في دولة قطر الشقيقة بسبب المشاركة المباشرة لأمريكا في العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران. من جانبه أعرب الرئيس المصري عن ارتياحه لوقف إطلاق النار آملا في أن يستمر ويترسخ، مؤكدا أن المنطقة كانت على شفا انفجار شامل وأن الجهود الإيرانية لخفض التوترات تقدر عاليا. أعرب الرئيس بيزشكيان عن تقديره وشكره للجهود المتواصلة ليلا ونهارا لقوات الأمن للحفاظ على أمن البلاد خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما. وفي هذا السياق قام الرئيس الإيراني في إطار متابعته الميدانية لأوضاع الأجهزة المعنية بالأمن القومي في هذه المرحلة الحساسة بزيارة مقر قيادة قوى الأمن الداخلي، حيث أجرى لقاء مع عدد من القادة وأفراد هذه المؤسسة. يذكر أن الرئيس بيزشكيان قام خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة أدائها ميدانيا. وجه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور تحذيرا لأعداء إيران، قال فيه إن العدو إذا ما ارتكب أي خطأ فسوف ترد القوات المسلحة الإيرانية بقوة عليه، كما فعلت خلال أيام العدوان 12. وأكد اللواء باكبور خلال اجتماع تقييم عملية الوعد الصادق 3 في مقر النبي الأكرم إنه لن يكون هناك أي تردد ولو للحظة واحدة في الدفاع عن إيران. وقال إن إيران لم ولن تثق أبدا بالكيان الصهيوني المتوحش، وإن أيدي جميع المجاهدين في الجمهورية الإسلامية على الزناد. أصدر مركز إدارة الأزمات بوزارة الصحة الإيرانية بيانا قدم فيه إحصائيات حول الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني، مؤكدا على مجانية جميع الخدمات العلاجية المقدمة للجرحى والعمل على إعادة تأهيل وتجهيز المراكز الطبية وتوفير الدعم والعلاج النفسي للمتضررين. وقال المركز في بيان له إنه استنادا إلى آخر التقارير الميدانية والتقييمات الفنية، فإن العدوان الإسرائيلي الغادر أسفر عن استشهاد 627 شخصا وجرح 4935 آخرين. أما على صعيد الأضرار في البنية التحتية فقد تضررت 7 مستشفيات و4 وحدات صحية علاجية و11 سيارة إسعاف نتيجة الهجمات. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي استشهاد اللواء علي شادماني قائد المقر متأثرا بجراحه البليغة التي أصيب بها جراء قصف جوي شنه الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي. وقال المقر في بيانه إن اللواء المجاهد علي شادماني أحد القادة الشجعان والمخلصين في طريق الإسلام التحق بركب شهداء المقاومة بعد إصابته بجراح خطيرة نتيجة القصف الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني الغاصب. وقدم البيان التعازي والتبركات باستشهاد اللواء شادماني، مضيفا أن درب هذا القائد المجاهد سيستكمل بصلابة وإرادة أقوى على يد المجاهدين الشرفاء في جبهات المقاومة. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد أن إيران باتت اليوم قوة ردع إقليمية شاء من شاء وأبى من أبى، معتبرا أن الكيان الصهيوني لا يمكنه أن يكون قوة ردع في هذه المنطقة على الإطلاق. وقال النائب رعد خلال احتفال بانتصار إيران على العدوان الإسرائيلي في العاصمة بيروت إن الجمهورية الإسلامية تعرضت لمكيدة دبلوماسية نسقها تاجر الصفقات الدولي ترامب، وشن على إيران عدوان غادر مناف لكل السنن والأعراف الدولية. وأشار رعد إلى أن أولى أسباب النصر الإيراني هو وجود قائد شجاع وحكيم، والسبب الآخر هو الشعب الذي تحمل المسؤولية وتوحد كالبنيان المرصوص خلف قيادته دفاعا عن الوطن والهوية والسيادة. وصف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الإصرار الأمريكي المهووس بتصفير تخصيب اليورانيوم في إيران بأنه يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومؤشر على نهج أيديولوجي يهدد السلام والأمن الدوليين. وقال أوليانوف إن هذا النهج الأمريكي يتناقض تماما مع بنود معاهدة عدم الانتشار ومبادئ المنطق السليم، مضيفا أن تخصيب اليورانيوم إذا ما كان تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمثل أي مشكلة. وجاءت تصريحات أوليانوف بعد أن جدد ترامب على هامش قمة الناتو في لاهاي مزاعمه الواهية حول البرنامج النووي السلمي لإيران ومعارضته التخصيبة في الجمهورية الإسلامية. النبأ الأخير في هذه النشرة: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في محاكمته أمام قضاء الكيان بتهم الفساد، مطالبا بإلغاء تلك المحاكمات أو العفو عنه، قائلا إن الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت الكيان. وقال ترامب إن نتنياهو فعل الكثير من أجل كيانه، وهو ما يتناقض مع التوبيخ الذي وجهه ترامب الثلاثاء الماضي لنتنياهو لشنه قصفا على إيران بعد وقف إطلاق النار.
الله أكبر، قوم الإير أحمر.
الله أكبر، قوم الإير أحمر.
يا شيعة الكرام، يا نخوة الحمزة، يا من تحزمتم بالمجد والعزة، وساكم الليل الأطفال في غزة، رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل، رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل. الله أكبر،
خوميني
أحمر. ما تركناك يا ابن الحسين، ما تركناك يا ابن الحسين. خوميني أحمر.
الله أكبر، خوميني أحمر. الله أكبر، خوميني أحمر.
أنتم ومن أنتم شداد آفاقي، قاومتم إخراجكم يوما بأحداقي، أنتم ومن أنتم شداد آفاقي، قاومتم إخراجكم يوما بأحداقي، كأس الفداء أسقى والمصطفى ساقي، الأرض والأعراض والأطفال لن ننسى، الأرض والأعراض والأطفال لن ننسى، سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس، سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس. الله أكبر، خوميني أحمر.
مستمعينا الكرام، تناولت صحف عبرية عدة حال الكيان المحتل بعد الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما، وركزت على نظرة الإسرائيليين للحرب بعدما عايشوه من قصف إيراني. كما رأت مواقع إلكترونية عبرية أن الإسرائيليين الذين أثارت لديهم الصواريخ الإيرانية قلقا وجوديا سيظل شعورهم المحطم بالحصانة ملازما حتى لو صمد وقف إطلاق النار. فيما قالت صحيفة هآريتس أن الوقت حان للتوقف والنظر إلى الإسرائيليين الذين اعتبرت أنهم يدفعون الثمن، وأنهم وإن كانوا معتادين على أصوات صفارات الإنذار لكن الحرب مع إيران بدت لهم مختلفة. وأوضحت الصحيفة العبرية أن أول صاروخ إيراني لم يصب قلبة الأبيب فحسب، بل أصاد أيضا صمود الإسرائيليين الجماعي ليدركوا أن كيانهم المحتل ليس بمنأى عن القصف، وليروا بشاعة الحرب والثمن الذي يدفعونه في الصواريخ التي تسقط على رامات جان وطمرة ومدن أخرى. ورأت الصحيفة أن الصواريخ الإيرانية ضيقت الفجوة بين الكيان الإسرائيلي وغزة بشكل كبير، حتى إن صور الدمار من تل أبيب ورامات جان أصبحت تذكر بصور بيت لاهيا ومدن غزة أو مدينة غزة، حتى يفهم المرء ما يعنيه أن يلقى عليك الطن ونصف الطن من المتفجرات. وخلصت الصحيفة إلى أن الكيان الإسرائيلي لو نظر إلى غزة لا من خلال وعود النصر الكامل والاعتبارات الأمنية، بل من خلال عيون طفل محروم من الحماية أو أم عاجزة عن حماية أطفالها، لربما طورت فهما أخلاقيا أعمق للعواقب المدمرة لاستمرار الحرب. وفي مقال آخر لصحيفة هآريتس ذكرت أن غزة ما دامت جرحا داميا ومؤلما ستظل تكلف الكيان ثمنا باهظا بسبب عدم رغبة نتنياهو في السعي لإنهاء الحرب هناك، محاولا الترويج لقصة جديدة عن نصر شامل على الجبهة الإيرانية لتبقى غزة مع الرهائن والقتلى والحملة عسكرية عبثية وحملة عسكرية عبثية تزهق أرواح العديد من المدنيين الفلسطينيين دون أن تنهي الصراع. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فركزت في تحليل لها على النتائج واستغربت كيف وجد نتنياهو نفسه فجأة هدفا لغضب ترامب بعد الضربات الأمريكية على إيران، منبهة إلى أن البرنامج النووي الإيراني تراجع ولكن ليس للأبد. وأشار كاتب التحليل إلى أن نتائج هذه العملية ستعتمد من الآن فصاعدا على ترامب الذي تعهد بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي في عهده، ولكن ما هو واضح فإن البيت الأبيض سيستقبل رئيسا جديدا بحلول عام 2029، وقد يجد الكيان الإسرائيلي نفسه يواجه قرارات متجددة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
تلابيب شاكلها ضرب، الصاروخ ناطقها انضرب، والبرج العالي اللي انخرب، وين الدقوق يا عرب؟ لا تفرق شيعة وسنة، انسى البرقة واتغنى، استنى الضرب استنى، ما هو وقتك يا الفتنة؟ صاروخ الإيراني أسعد لي وجداني، هالمرة نداني آهاتي وأحساني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، للمزيد من تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات وآخر التحليلات للظروف والأوضاع والمستجدات على صعيد الساحة الإيرانية، على صعيد الساحة الإقليمية، على صعيد الساحة الإسرائيلية والدولية، نستضيف في هذا اللقاء وفي هذه المحطة من لقائنا وتغطياتنا الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله دكتور محمد، تحياتي لكم ولمستمعيكم.
حياكم الله. سيد مصدق بور، اسمح لي أن أبدأ معك على من انعكاس هذه المستجدات وهذا الصمود البطولي للجمهورية الإسلامية والبلاء الحسن الذي أبلاه السلاح الصاروخي الإيراني، بالإضافة أو إلى جانب بقية مكونات المنظومة العسكرية والأمنية والسياسية في الجمهورية الإسلامية في ساحة الاحتلال، كيف تلقى الشارع الإيراني الداخل الإيراني ذلك؟
نعم، شكرا. لاحظ يعني هذه الضربات البطولية القاسمة والحاسمة التي استطاعت أن تركه الجانب الإسرائيلي وحتى الجانب الأمريكي للقبول بالهدنة، يعني قبول إسرائيل بهدنة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا علامة انتصار، إشارة واضحة عريضة للانتصار. إسرائيل في معظم هجماتها اعتداءاتها حروبها هي لم تكن ترضى بأي هدنة، كانت تواصل لأنها كانت ترى أنها صاحبة اليد والقدرة الفائقة، ولكن هذه المرة هي حججت وقالت أن ترامب أوصانا ونحن نفذنا هذه التوصية، وبالتالي يعني هذه القدرات التي أظهرتها قوات مسلحة الإيرانية من جيش وحرس الثورة الإسلامية، طبعا هذا مبعث فخر لكل الإيرانيين، ليس فقط الإيرانيين المتواجدين على الجغرافيا الإيرانية وإنما حتى خارج هذه الجغرافيا، حتى في أوساط المعارضين للنظام. يعني كل إيراني اليوم يعتز ويفخر بهذه القدرات التي توصلت إليها إيران واستطاعت أن تكون محط اهتمام ومحط اعتبار في جميع أنحاء العالم لدى كل القدرات. يعني إيران أولا لم تكن تحارب الجانب الإسرائيلي، كان واضحا أمريكا وكل الدوائر الغربية، كل قوى الشر الاستكبارية على الأرض هي كلها كانت تحارب ضد إيران، وبالتالي من الخطأ أن نقول أن إسرائيل وحدها كانت تحارب. إسرائيل لا تمثل عددا يعني من بالنسبة لإيران،
نعم
إسرائيل كان يكفيها حتى حماس، لكن هي تحارب بالسلاح التكنولوجي أمريكي، تحارب ب يعني بكل القدرات، وتحارب تحت غطاء أمني استخباري لوجستي مالي إعلامي.
نعم.
وبالتالي أنا أعتقد يعني هذه نقطة فارقة، ونصر استراتيجي وتاريخي سوف يحفظه التاريخ الإيراني في ذاكرتي.
طيب سيد مصدق بور، يعني وسائل الإعلام المعادية سواء من المعارضين للنظام الإسلامي أو يعني المحابين للكيان الصهيوني والمطبعين معه، يعني يعتبرون أن إيران تكبدت خسائر جسيمة، ويعني باتت بلا دفاع، وباتت بلا مشروع نووي، وباتت بلا يعني الكثير من ما خسرته في هذه المواجهة، ويعني حتى أن النظام يعني لم يعد نظاما، لم يعد بقوة ما كان عليه قبل هذه الحرب، وبالتالي الكيان الصهيوني استطاع أن يفعل ما يريد خلال هذه الأيام الاثني عشر. ما الذي يمكن أن نقوله إزاء الواقع الذي تعيشه اليوم الجمهورية الإسلامية؟
لاحظ يعني هم بدأوا هذا الهجوم عن سوء تقدير، يعني كانت هناك معارضة قذرة إيرانية باعت نفسها لهؤلاء الأعداء، كانوا يزودونهم بمعلومات خاطئة، أيضا الموساد أيضا كان يزود بمعلومات مضللة خاطئة، يعني سوء تقديرات. يعني فحلوي رضا فحلوي الذي هو يطمع بأن يعود إلى تاج أبيه، هو كان قد تحدث مع نتنياهو وحتى مع الأمريكيين، قال في حال وقوع هجوم عسكري أمريكي أو إسرائيلي سيسقط النظام خلال 24 ساعة، وأنا سأكون قادرا على العودة وأجلس على عرش أبيه. من هذه الأباطيل يعني، وبالتالي هناك أيضا محاسبات تقديرات خاطئة لأجهزة المخابرات الأمريكية، هم كانوا يظنون أن إيران خسرت أذرعها، ولكن هي الأذرع الإيرانية التي يسمونها هم خلفاء إيران يعني حول محور فلسطين، هذه الأذرع هم شباب يساندون القضية الفلسطينية، وكانوا وهذه الحركة التي هم منضوون هي هذه الحركة قديمة قبل أن تظهر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هذا النضال وهذا دعم للنضال التحرري الفلسطيني المشروح. هم كانوا يظنون قالوا انكسرت هذه الأذرع، ولكن ما هي النتيجة؟ يعني عندما هاجموا إيران وكان هناك الصمود الإيراني، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل الأسود بعد 75 عاما تستهدف غزة بهذه الغزارة الصاروخية، و تتحول أجزاء منها إلى غزة، تستهدف إسرائيل عفوا وتتحول أجزاء منها إلى غزة، والناس يشاهدون. طبعا هذا الشيء أصبح مبعث افتخار فخر و يعني ألهب حماس كل الجماهير. اليوم إيران إذا فقدت، طبعا هي لم تفقد ذراعين، لم تفقد، أنا لا أؤمن بهذه المقولة لنفترض، ولكن حصلت على مئات الأذرع. اليوم هناك تعاطف جماهيري إسلامي تحرري، يعني حتى أحرار العالم غير المسلمين كل يساندون إيران ويقفون إلى جانب إيران وقلوبهم مع إيران ويدعون لنصرة إيران، يعني يشعرون أن هذه المعركة هي فعلا معركة الحق ضد الباطل. وبالتالي بالعكس يعني إيران اليوم استطاعت أن ترسخ يعني أن تحقق إنجازات على طريق تكريس دعائم النظام الإسلامي الإيراني والنفوذ الإسلامي الإيراني في المنطقة وفي العالم، يعني ما يعادل عمل دبلوماسي أو ما يعادل عمل من غير هذا العمل البطولي، ربما كان يأخذ سنوات طويلة. إيران اختصرت كل هذه المسافات لكي تصل إلى صدور كل العالم، معظم العالم. اليوم هناك إرباك الأنظمة في المنطقة، هي بدأت تتحدث بأدب واحترام مع إيران، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدوائر الغربية اليوم يوجهون لها دعوات لكي تأتي وتتفاوض، وإيران ترفض ذلك وهي متمسكة بثوابت سياساتها وخطوطها الحمر.
نعم سيد بن صدقبور، اسمح لي أن نستمع إلى أنشودة أعدها الزميل جعفر ديجامخو لهذه المحطة من لقائنا، ثم نعود لمتابعة، هي تناسب ما وصلت إليه من حديث، نستمع إليها ثم نعود لمتابعة لقائنا وتغطيتنا هذا.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل لعزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الاجتماع، إن القيود مذلة وشنار وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. مسد إسلامي نادى، مسد إسلامي نادى، مسد إسلامي نادى، مسد إسلامي نادى. كبوا أغلال القيد وكونوا الأنصار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر وتغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشأن الإيراني والصحفي المخضرم معنا عبر الهاتف. سيد مصدق بور، ماذا على صعيد ساحة الكيان ردود الفعل على أولا قرار وقف إطلاق النار، ثانيا النتائج التي أسفرت عنها هذه المواجهة، ما هو التقييم الداخلي في الكيان لهذه الحرب ولهذا العدوان يعني حجب الدمار والخراب الكبير الذي حل بالكيان، يعني وصف بغير المسبوق في تاريخ الكيان؟
طبعا أنا أعتقد يكفي أن ننظر إلى مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام، وسائل تداول التواصل الاجتماعي، يظهر صورة بن غفير وزير المتطرف متعجرف الإسرائيلي كيف تلاسن معه الناس الجمهور هناك وكيف دخل في اشتباك حتى باليد وضربوه وحملوه المسؤولية لأنه اعتدى على إيران وتسبب بهذا الدمار وأنهم كذبوا على الإسرائيليين بأنهم هو الفائق وأنهم سوف يقضون على إيران وإيران قضت عليهم وهم أصبحوا كالفئران في المخابئ ويتركون الإسرائيليين عرضة للنار وهذا نموذج. طبعا هناك امتعاض كبير هناك معارضة بدأت تشتد على هذه الحكومة المتطرفة هذا من الناحية السياسية. طبعا هذه سوف تكون تداعيات على المدى القريب ليست مصالح نتنياهو وإن كان ترامب يحاول أن يضخ نتنياهو بمقومات البقاء واليوم يطالب المحكمة الإسرائيلية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد نتنياهو من الفساد هو وأسرته والاستغلال منصبه والفشل في إدارة المعارك وخاصة مع المقاومة والتسبب بصدور قرارات إدانة من جميع الأوساط السياسية. هذا على البعد السياسي. على البعد الاجتماعي نعرف أن الإسرائيليين ما زالوا يعني متواجدين بالقرب من المخابئ وهناك الكثير منهم يحاول أن يهرب يعني إذا أتيحت لهم فرصة. أنا أعتقد سنشهد موجات وليس موجة واحدة من الهجرة المعكوسة من داخل إسرائيل سوف يعودون. هذا المكان ليس هو الوطن اليهودي الآمن له كما وعد بني الصهيون. هنا يجب مقبر لهم وبالتالي هم سوف يرحلون بالتأكيد. هذا ثانيا. على البعد الاقتصادي أنا لا أعتقد يعني هناك مستثمر سوف يجرؤ من الأنفس صاعدا أن يستثمر في إسرائيل. إسرائيل أرض غير آمنة لا لهم ولا لأنفسهم ولا لأموالهم ولا لاستثماراتهم وبالتالي المستثمرين حالياً سيسحبون أرصدتهم وأصولهم ويهربوا من هذا الوطن السليب فلسطين المحتلة وسوف لن يأتي مستثمرون أجانب آخرين. وبالتالي من هذا الناحية السياح لا أعتقد يعني هناك سائح سوف يجازف بحياته ويأتي إلى إسرائيل لأنها منطقة غير آمنة. هذا سوف يؤثر على السياحة الإسرائيلية يعني رقم كبير اقتصادي يعني العائد السياحي بالنسبة إلى وبالتالي أيضا هنا ضربة ناهيك عن يعني مساوئ وأضرار اقتصادية أخرى يعني نتيجة الحرب يعني هذا الاستنزاف الذي وقعت به إسرائيل يعني هذه الصواريخ وهذه الأموال التي تحترق من دون بلا طائل ومن دون نتيجة.
نعم.
بالتالي هذا الوضع الاقتصادي يعني إذا أردنا أن ننظر يعني من أبعاد مختلفة هناك انعكاسات وتداعيات سلبية جدا على هذا الكيان نتيجة لرعونته وخطأه الاستراتيجي الذي ارتكبه.
نعم.
هو ارتكب خطأ كبير بسبب غطرسته وبسبب شعوره الواهم بأنه يمثل القوة الفائقة والجيش الذي لا يقهر. هذا جيش كسرته حماس في 7 أكتوبر.
نعم.
هم لم يأخذوا العبر من تلك العمليات عندما استطاعت حماس أن تدخل وتؤثر المئات منهم من جنودهم وتدمر مراكز استخبارية كبيرة وتلحق المزيد من ثم تقاوم. إلى هذا اليوم حماس تقاوم يعني هم حددوا 3 أهداف للمعركة في غزة يعني لم يتمكنوا من تحقيق أي هدف من هذه الأهداف 3. لم يتمكنوا من الوصول إلى الأنفاق، لم يتمكنوا من تغيير السلطة السياسية بغير صالح حماس، ولم يتمكنوا من تحرير رهائنهم يعني إلا عبر التفاوض ربما استطاعوا أن يستعيدوا البعض منهم. وحتى مع حزب الله ليس هناك مستوطن أرعى يستطيع أن يعود إلى مناطق شمالي فلسطين المحتلة إلى مستوطناتهم، يخشون يعني شبح حزب الله ما زال مخيفا ومرعبا لهم، هذا هو واقعهم. دعونا من الإعلام، يعني الإعلام هو يعني إسرائيل اليوم تحارب فقط بالحرب النفسية وبالإعلام،
نعم،
وكل ما حتى الولايات المتحدة الأمريكية ولديهم نفس هذه الأسلحة. إيران أيضا لديها قدرات فائقة، لديها ما يمكنها من فرض حرب استنزافية على
طيب سيد مصدق بور، يعني نحن نعرف خبرنا هذا الكيان على مدى سنين طويلة لا مواثيق ولا عهود، ويعتبر نفسه فوق القانون، ويعتبر نفسه أنه وهو طبعا الابن المدلل للغرب خاصة الولايات المتحدة، يفعل ما يشاء ويحمى ويدعم بكل قوة من قبلهم. هل تعتقد بأن الكيان سيجازف مرة أخرى ويخرق هذا الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار، ويعتدي على الجمهورية الإسلامية التي من المنطقي وبحسب يعني الحسابات الاستراتيجية والعسكرية أكيد أنها تخبئ للكيان أوراق لم تلعبها بعد وادخرتها للجولات والمواجهات القادمة؟
لا، يعني أكبر ورقة بيدهم هي الحرب، وهم يتجنبون هذه الحرب بكل صراحة. يعني لاحظهم الأمريكيين يدعون بأنهم استطاعوا أن يخضوا على القلب النووي لإيران ويخصفوا. كان الإسرائيليين في البداية يقولون كلا، يعني هذا الهدف لم يتحقق، ولكن اليوم هم يقولون نعم تحقق. لماذا يقولون؟ يريدون أن يقولوا إذن ليس هناك مبرر لأن نهاجم إيران، زال الخطر عنا. لاحظ حتى الأمريكي يعني ترامب مستعجل لكي يصل إلى اتفاق مع إيران ويقول أنا قضيت على البرنامج النووي الإيراني. الإيرانيون أيضا يعني جماعتنا أيضا كانوا في البداية يقولون لا، يعني كانوا يحكون الحقيقة، يقولون لا المواد أخرجت من المواقع المستهدفة وإيران مصمم على مواصلة التخصيب واستمرار في برنامجها النووي. ولكن إيران اليوم أيضا تقول نعم نحن تضررنا، مشاهدنا تضررت. لماذا؟ هي تتباشى مع رواية ترامب حتى تشجعه على أن يفكر تفكير آخر تجاه إيران، وهو هذا سلوك وتكتيك إيجابي جيد. يعني هم اليوم يتحدثون بهذه الطريقة لأنهم لا يريدون أن يحاربوا. إيران مساعدة، إيران تقول أولا أنا لا رجعة لي عن الخطوط الحمراء مطلقا، ولن أتنازل وأتراجع عن ثوابت استراتيجياتي، ولن أقبل بتصفير التخصيب، ويجب أن أمتلك الطاقة النووية السلمية. يعني من سخريات القدر أستاذ محمد، يعني دول هي لا تحترم معاهدة حظر إنتاج الانتشار النووي MPT.
نعم.
مثل أمريكا، إسرائيل، الدول الأوروبية كلها تمتلك صواريخ وتنتهك هذه المعاهدة وهي ربما غير موقعة على هذه المعاهدة، ثم يأتون ويشنون حربا على إيران بسبب ربما أنها ستصنع قنبلة نووية. يعني شوف هذه من سخريات القدر. يعني يعني هم لا يحترمون هذه القوانين، هم وضعوا هذه القوانين ولا يحترمون، يعني هذه الشرائع هم وضعوها، يعني هؤلاء مشرعون بلا شرع، هم وضعوا ذلك وينتهكونه. واليوم يقولون إيران كذا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا ليست بأكثر من أداة. يعني هذه الوكالة كان حريا بها أن تصدر إدانة ولو إدانة بكلمتين تدين العنوان الأمريكي على المفاعلات النووية الإيرانية. هذا لا يتفق مع القانون الدولي ولا يتفق مع معاهدة عدم استهداف المفاعلات النووية. الوكالة لم تفعل ذلك، وهي اليوم مصرة أن تأتي وترى لماذا تريد أن تتجسس يا جاسوس.
نعم،
تريد أن تعرف مدى حجم الدمار الذي لحق بهذه المفاعلات حتى يذهبوا يفكروا ويخبروا الإسرائيليين ويبدأوا بالتخطيط لمؤامرات عدوانية أخرى. ولكن أنا لا أعتقد يعني سوف يجرون على الحال، ربما سيعملون ويعزفون على وتر آخر، ربما يراهنون على الداخل الإيراني، هذا أيضا مغلق أمامهم.
طيب سيد مصدق فور، أشرت إلى نقطة مهمة، أو ربما سقتنا إلى نقطة مهمة، وهي قرار البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنه يعني كل هذه السنين عمليات التفتيش، استقرار المفتشين الدوليين في داخل إيران، عمليات التفتيش المفاجئة، استقرار الكاميرات، كاميرات المراقبة يعني ضمان أن تكون عمليات التفتيش مستمرة و صحيحة وتجري بشكل صحيح، كل هذا، وأخيرا قصفت المنشآت النووية الإيرانية، وكأن شيئا يعني لم يكن، كأن يعني ليس هناك أي التزام. طيب ما فائدة كل هذا الالتزام الإيراني بما قررته وتقرره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا كان في الختام مقرر أن تقصف المنشآت النووية الإيرانية بهذه الطريقة الهمجية والوحشية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي؟ كيف تنظر إلى قرار البرلمان الإيراني تعليق عمليات تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
يعني كل هذه المعطيات المرة التي أشرت إليها هو تقريبا كان محط اهتمام سادة نواب البرلمان الإيراني، هم أيضا تساءلوا يعني ما الفائدة يعني من وجودنا في هذه المعاهدة وتوقيعنا لهذه المعاهدة والتزامنا بها، والذين ينتهكون هذه المعاهدة يفرضون حرب علينا وهم أساسا غير منضوين تحتها. هذا هو السؤال. السؤال الثاني، يقول هؤلاء النواب أن كوريا الشمالية، الهند، باكستان، حتى إسرائيل الخبيثة أساسا هؤلاء ليسوا موقعين على المعاهدة ويمتلكون أسلحة نووية، ولا أحد يجرؤ على أن يتواجه معهم، إذن لماذا نحن يجب أن نكون كذلك؟ ثم طبعا إيران حد الآن لم تفكر بتغيير عقيدتها السياسية، هناك حكمة لدى سماحة الإمام خامنئي يحفظه الله،
نعم،
وهذا الموضوع متروك له.
نعم.
صحيح هنا من يدفع بقوة ويضغط لكي تغير إيران عقيدتها النووية، ولكن حد الآن إيران هي تشعر أن قنبلتها النووية هو خطابها، إيديولوجيتها هو التفاف القاعدة حول القيادة، هو التعاطف الإسلامي والعربي خاصة على المستوى الشعبي مع هذا أكبر قنبلة نووية هي قادرة أن تحقق المزيد من الانتصارات. الوكالة ومديرها العام جاسوس. إيران سبق أن خاطبت هذه الوكالة وبعثت برسائل سرية حول البرنامج النووي الإيراني، ولكن عندما تمكنت إيران من تجنيد إسرائيليين واستحوذوا على وثائق سرية عن البرنامج السري النووي الإسرائيلي، لاحظنا أن هذه الوثائق موجودة في إسرائيل. ماذا تفعل هذه الوثائق يا سيد الروسي؟ هذه الوثائق هي سرية ومعنونة إلى الوكالة وباسمكم كمدير لهذه الوكالة، ماذا تفعل عند نتنياهو؟ طيب يعني شو الفائدة؟ يعني أمريكا قصفت والوكالة لم تصدر حتى إدانة بكلمتين كما قلت. طيب يعني كل هذه الأمور تثير تساؤلات، يعني هؤلاء أساسا يعني هؤلاء هم من حولوا العالم إلى غابة، وهم من يقود العالم إلى حروب، وهم من يعملون خلاف لكل هذه المواثيق الدولية، وبالتالي يجب التفكير يعني في عادة النظر، ويجب أن تكون ضغوط، ويجب العمل والتحرك من أجل إنشاء عالم متعدد الأطراف وليس غابة.
نعم. طيب سيد مصدق فور، اسمح لي أن يعني بالسؤال الأخير، أشرت في إجابتك عن السؤال الماضي إلى دور سماحة القائد وإدارته الحكيمة لهذا المشهد منذ البداية وحتى الآن، كيف يمكن النظر إلى هذا الدور؟ أين معالم هذا الدور نجدها اليوم في هذا المشهد الذي أسفر عن هذا الإنجاز الكبير للجمهورية الإسلامية وفرض هذا الردع وهذه المعادلة، معادلة التوازن هذه، على الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة؟
شوف سماحة القائد هو ملم وحكيم، ملم بسياسة اليوم، ملم بالتحولات الجيوبوليتيكية والجيوإيكونوميكية أو الجيوإقتصادية، ويعلم جيدا أيضا وقرأ تاريخ الدول وتاريخ السياسات وتاريخ الحروب، ويعلم أن الدول العنصرية هي فيها مقومات الانهيار الذاتي، وأيضا يعلم أن الإمبراطوريات المتغطرسة أيضا هي فيها مقومات الانهيار الذاتي، وهذا ما نشهده اليوم على الصعيدين الإسرائيلي والأمريكي. وبالتالي هو بيده البوصلة، وهذه البوصلة دقيقة. أحيانا القادة العسكريين يستغربون يعني هم، وأحيانا المحللين يشعرون بأن القائد تراجع عندما يدعو إلى الصبر الاستراتيجي، وهم لا يفهمون، لا يفقهون مغزى هذه التكتيكات التي يتبعها القائد. يعني اليوم القائد استطاع يعني أن يقود سفينة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسط هذا البحر المتلاطم، هذا المحيط المتلاطم، وليصل بها إلى ساحل الأمان، وسيصل، بقيت لدينا مسافة جدا قريبة لكي نصل إلى النهاية، إلى الساحل، وهو النصر النهائي. إيران اليوم في ظل توجيهات سماحة القائد حولت إلى قوة كبرى يجب أن ترفع كل الأنظمة قبعاتها احتراما لها. يعني هكذا أصبحت إيران اليوم، كانوا يتشمتون بالمقاومة الإسرائيلية دمرتهم، وإيران أصبحت ضعيفة وتم قص أجنحتها وتقليم أظافرها من هذه الترهات، ولكن لاحظوا لا، القضية بالعكس، قضية تماما بالعكس، وانتصار إيران النهائي يعني رفع رؤوس كل المسلمين، انتصار إيران النهائي يعني تعزيز محور المقاومة ليس فقط على الإقليم وإنما على الصعيد العالمي. انتصار إيران يعني اتحاد كل قوى الخير على الأرض حول كلمة واحدة ستقولها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. انتصار إيران يعني ميلاد شرق أوسط جديد أو غرب آسيا جديد بزعامة ومحورية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إسرائيل والأمريكيين خططوا منذ أكثر من حوالي 50-60 وربما أكثر لتأسيس شرق أوسط لصالحهم، وتقودها إسرائيل وتكون وتسيد على كل الدول العربية وبيدها كل مقاليد السلطات السياسية والأمنية والاقتصادية. ولكن اليوم قلب السحر على الساحل، وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ستنشئ وستؤسس لهذا الشرق الأوسط الجديد. يعني هذه كل هذه الإنجازات تحققت بفعل السياسات الحكيمة والدقيقة والصائبة والنظرات الثاقبة بسماحة الإمام الخامنئي يحفظه الله.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ سلام الخامنئي وللحرس والثورة والصواريخ الولاية القبر بوهم نبشته. خذ سلام الخامنئي وللحرس والثورة والصواريخ الولاية القبر بوهم نبشته. وين تصير خلها تصير تخوف.
أشهدك يا سيدي ومولاي على طاعتك وطاعة نائبك ولي أمر المسلمين السيد الخامنئي، نعهدك على الطاعة وعلى الاستمرار بالتضحية بالأموال والأرواح، وأن نكون جنودا مقاتلين حتى تحقيق النصر الكامل.
دولة السادة ستبقى إلى المهدي قائمة، علي وياها وعلي فيها والنصر بالخاتمة. دولة السادة ستبقى إلى المهدي قائمة، علي وياها وعلي فيها والنصر بالخاتمة.
فوق الرحلة ما نطيق دين ومبدأ وتسليح، هدى الخيل رمح الليل عدهم من علي تصريح. مصاروخ شنشاره راح ورجعت اخبارك، يا نب ظهر مختاره ياهو يرجع الغار. يدكلك علجقهم ياهو يتلاحقهم، الاردن المشبوه تخلص وطمعاره. الامريكي واتباعه ما تخلص ذراعه، يبقى القسم مذلول للغالي مقداره.
موت وتعيش بكرامة وانت حسن العاقبة، احنا اصحاب المواقف والنذل من صاحبه.
الاخ قصي عادل كتب: ايران انتصرت، أحدثت في إسرائيل ما لم يحدث لها منذ نشأتها المشؤومة. لا أمان في أرضنا، لا ثاد ولا باتريوت ولا مقلاع داود. البرنامج الصاروخي الإيراني تفوق بشكل ساحق ولجم العربيد الصهيوني الذي لا يفهم سوى لغة القوة. ترامب حصل على واجب الاستعراض المهووس به، وإيران ثأرت لكرامتها. أما كريم الخنفر كتب: إيران تحت عنوان إيران انتصرت وأمريكا وإسرائيل انهزمتا أمام البأس الحيدري. نؤكد دائما أن معايير النصر والهزيمة تقاس بتحقيق الأهداف أو الفشل في تحقيقها وليس بالخسائر المادية أو البشرية. فهل نجح ترامب في تحقيق أهدافه الثلاثة التي نقلها وفد الترويكا الأوروبية في اجتماعه الأخير مع عباس عراقجي؟ التخصيب صفر، إنهاء مشروعها الصاروخي، والتخلي عن دعم حركات المقاومة. أبدا لم يتحقق واحد من هذه، فإذن هو قد خسر الحرب التي أعلنها على إيران. أما من جهة إيران فأرباحها متعددة الصفحات، فهي أولا أفشلت المشروع الأمريكي بنقاطه الثلاثة أعلى، ثانيا أذلت إسرائيل وأظهرتها على حقيقتها عسكريا ومجتمعيا وليس كما كان يقال عنها، وثالثا إيران أهانت الهيبة الأمريكية أمام أنظار العالم بقصفها قاعدة العديد رغم كل ما قيل ويقال، ورابعا تعليقها العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما لم يكن في حسابات ترامب وغروسي ومجموعة الجواسيس جواسيس الوكالة الدولية الذين يحملون صفة مفتش. وعبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع بعد قليل آخر الأخبار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد طهران للتعاون مع مصر وسائر دول المنطقة من أجل تحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بزشكيان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ثم نخل